بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
الله صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الثالثة. مقتضى القاعدة: لو أذن من له الخيار بالتصرف ذكر المصنف فرضين. الفرض الأول الإذن مع وقوع التصرف ممن عليه الخيار، كما إذا أذن البائع للمشتري ببيع الكتاب، فقام المشتري ببيعه، وحكم هذا الفرض سقوط خيار البائع وصحة تصرف المشتري بالبيع. ويدل على ذلك وجهان: الوجه الأول أن إذن البائع للمشتري ببيع الكتاب،
عفوا شيخنا صوتكم ما ينسمع.
شغال سيدنا الصوت شغال.
أن إذن
سمع صوتكم شيخي ينسمع، الظاهر بدو يصير عنده مشكلة.
أن إذن البائع للمشتري ببيع العين دال على التزامه بالعقد عرفا، وبناء على دلالته على الالتزام بالعقد فحينئذ يسقط خيار البائع. إن قلت قلت، إن قلت بأن مجرد إذن البائع للمشتري ببيع العين لا يدل على الالتزام بالعقد وإسقاط الخيار، وإنما يدل هذا الإذن على جواز تصرف المشتري في العين، مع بقاء خيار البائع، بحيث لو فسخه لكان له المطالبة بالبدل، وقد أشار لذلك المقدس الأردبيلي قلت بأن هذا خلاف الظاهر عرفا، فإن الظاهر من إذن البائع للمشتري ببيع العين التزامه بالعقد وإسقاطه لخياره، لا أن إذنه يدل على انتقال حقه إلى البدل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، أن تصرف المشتري في بالكتاب من خلال إذن البائع يوجب تفويت حق البائع بإذن نفس البائع، لأنه هو الذي أذن للمشتري ببيع الكتاب. فإذا باع المشتري الكتاب لم يكن للبائع المطالبة بنفس الكتاب، لأنه هو الذي أذن بالتصرف فيه، ولا المطالبة بالبدل، وذلك لأن المطالبة بالبدل فرع تلف العين مع وجود حق فيها للبائع، والمفروض أنه حال تلف العين ببيعها لم يكن للبائع حق فيها. إذن فليس للبائع المطالبة بالعين ولا بالبدل، أما بالعين لأنه رضي للمشتري بالتصرف فيها، وأما بالبدل فلأن ثبوت البدل فرع تعلق الحق بالعين ولا حق في العين. إذن فلا يبقى خيار للبائع. ويصح تصرف المشتري. هذا هو الكلام في الفرض الأول. إذا أذن من له الخيار بالتصرف وتصرف من عليه الخيار فالحكم هو ماذا؟ سقوط الخيار وصحة التصرف. واستدللنا لذلك بوجهين. الوجه الأول الدلالة العرفية على أن الإذن التزام بالعقد. الوجه الثاني فوات محل الحق بسبب الإذن. الفرض الثاني الإذن من دون التصرف. كما إذا أذن البائع للمشتري ببيع الكتاب لكن المشتري لم يبعه وحكم هذا الفرض أن فيه قولين. القول الأول سقوط خيار البائع ولو لم يبع المشتري الكتابة، وهذا هو الذي اختاره العلامة في كتابه القواعد والتذكرة. وادعى الشيخ الميسي أنه المشهور والوجه في هذا القول هو دلالة الإذن على الالتزام بالعقد. فإذا أذن البائع للمشتري ببيع الكتاب دل إذنه عرفا على التزامه بالعقد وإسقاطه لخياره. ولو لم يبع المشتري الكتاب. القول الثاني ما ذهب له الشهيد الثاني في المسالك والكركي في جامع المقاصد، وهو عدم سقوط الخيار. بمجرد الإذن من دون التصرف. والدليل على ذلك هو أن إذن البائع كان مقيدا بالتصرف ولم يكن مطلقا. ولو لم يكن هناك تصرف وبالتالي فلا يدل إذنه المجرد عن التصرف على التزامه بالعقد. فلا يسقط الخيار ولو شككنا استصحبنا بقاء الخيار. تم الكلام في هذا الفرض الثاني واتضح أن فيه قولين. والمصنف سيختار القول الأول وهو دلالة الإذن ولو مع عدم التصرف على الالتزام بالعقد، وإن كر وفر وشرق وغرب وأطال الكلام بلا طائل كما قال اليزدي. طبق الآن يا مولاي الجليل هذا المقدار. قال: ثم إنه لا إشكال، هذا ناظر للفرض الأول، إذن مع تصرف، لا إشكال في نفوذ التصرف بإذن ذي الخيار، وأنه يسقط خياره أو يسقط خياره بهذا التصرف لوجهين. الوجه الأول: إما لدلالة الإذن على الالتزام بالعقد عرفان، وإن لم يكن منافاة بين الإذن في التصرف أو الإذن بالإتلاف وإرادة الفاسخ. هذا الذي ناظر، هذا ناظر إلى إن قلت، قلت بأنه إن قلت بأن الإذن لا يدل على الالتزام بالعقد بل يدل على الرضا بالتصرف في العين مع المطالبة بالبدل، قلت لأنه ما في تنافي بينهما، قلت وإن لم يكن منافاة بين الإذن في التصرف أو الإذن بالإتلاف وإرادة الفسخ وأخذ القيمة كما نبهنا عليه في المسألة السابقة، لكن العرف يرى أنه إذا أذن التزم بالعقد فلا خيار له، وبه يندفع الإشكال الذي أورده المحقق الأردبيلي من عدم دلالة ذلك على سقوط الخيار. خب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: وإما لأن التصرف الواقع وهو البيع، بيع الكتاب يعني، تفويت لمحل هذا الحق، محل الحق هو الكتاب، وإذا أذن البائع المشتري ببيعه خلاص فات محل الحق وهو الكتاب وهي العين بإذن صاحبه، فلا ينفسخ التصرف ولا يتعلق الحق بالبدل، لا، لأن أخذ البدل بالفسخ فرع تلف العين في حال حلول الحق فيها، والمفروض أنه سقط الحق عن العين لا مع سقوطه عنه، في حال حلول الحق فيه في العين يعني، لا مع سقوطه عن، مع سقوط الحق عن العين. الآن الفرض الثاني: ولو أذن من له الخيار وهو البائع بحسب تمثيلنا ولم يتصرف المأذون، المشتري ما باع، هنا قولان. القول الأول: ففي القواعد والتذكرة أنه يسقط خيار الآذن خلاص، وعن الميسية أنه المشهور، قيل كأن منشأ هذه النسبة فهم استناد المشهور في سقوط الخيار في الصورة السابقة إلى دلالة مجرد الإذن، فمجرد الإذن كافي في الالتزام بالعقد ولا يقدح عدم التصرف، يكفي مجرد الإذن حتى لو ما تصرف المشتري، المهم الإذن موجود وهو يدل على الالتزام بالعقد، ولا يقدح فيها يعني في الدلالة على الالتزام بالعقد تجرد الإذن عن التصرف. خب، الآن يا مولاي القول الثاني: وقد منع دلالة الإذن المجرد يعني المجرد عن التصرف على إسقاط الخيار في المسالك، الشهيد الثاني وجامع المقاصد الكراكي والقواعد، سبحان الله، القواعد قلت قبل قليل أنه يرى القول الأول، الآن قلت يرى القول الثاني، لذلك في الحاشية وهو سهو على الظاهر، يعني القواعد خلاص أصلا بنى على القول الأول، بعد يبني على القول الأول والثاني، واضح؟ كيف؟ رقم ثلاثة، إذن راجع كلام القواعد. خب،
نعم. ففي أنه يسقط خيار الآذن وقد منع دلاله. ها. ولعل كلام العلامة في القواعد نقل قول الأصحاب ثم هو اختار القول الثاني، فراجع كلامه على كل حال. النقطة الرابعة والأخيرة وبها ختام هذه المسألة، ولا تستحق أن تكون نقطة حقيقة لكن لا بأس، بيان رأي المؤلف المصنف. أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان. الفرض الأول أن يأذن من له الخيار بالتصرف لنفسه وليس للمشتري. كأن يقول البائع: أذنت لك في أن تبيع الكتاب عني لا عنك، وهذا الفرض خارج عن محل بحثنا لكن ذكره المصنف. وعلى كل حال فحكمه أنه يحمل على الفسخ، وأن البائع بإذنه للمشتري في أن يبيع الكتاب عنه هو يكون قد فسخ البيع وأخذ بخياره. إذ لا معنى لتوكيل الغير في بيع ماله عن نفس الموكل، فلا معنى لأن يوكل البائع المشتري بأن يبيع المشتري كتابه عن نفس البائع، فلا بد أن يحمل إذنه للمشتري بأن يبيع الكتاب عن نفسه على أنه قد فسخ البيع ووكل المشتري في أن يبيع الكتاب عنه. هذا الفرض الأول وهو خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا إذا أذن البائع المشتري أن يبيع المشتري الكتاب لنفس المشتري وليس للبائع. الفرض الثاني، الفرض الأول عنوناه بماذا؟ الفرض الثاني أن يأذن من له الخيار بأن يتصرف من عليه الخيار لنفسه هو، كما إذا أذن البائع للمشتري ببيع الكتاب لنفس المشتري وليس للبائع. وهذا الفرض هو الداخل في محل بحثنا وكلامنا. وهنا ذكر المصنف أنه قد يقال بأن هذا الإذن يوجب سقوط خيار البائع لأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول دلالة الإذن على الالتزام بالعقد وإسقاط الخيار، ويناقش المصنف في هذا الوجه بأنه لا دليل على أن الإذن يوجب سقوط الخيار، وإنما الذي قام عليه الدليل هو مسقطية التصرف لا مجرد الإذن. فإذا لم يتصرف المشتري لم يوجب ذلك سقوط خيار البائع، فإن الإجماع والنص كصحيحة علي بن رئاب قد دلا على أن المسقط للخيار هو التصرف وليس مجرد الإذن. هذا يا مولاي الوجه الأول وما فيه. الوجه الثاني تحقق المسقط، حيث إن المشتري إذا باع الكتاب لم يبقى حق للبائع لا في نفس العين وهو الكتاب ولا في البدل، أما في نفس الكتاب فلأن الكتاب قد تلف بالتصرف الحاصل بإذن نفس البائع، ولا بالبدل، وذلك لأن ثبوت البدل فرع تلف العين مع وجود حق للبائع فيها، والمفروض عدم وجود حق للبائع في العين حال تلفها بالبيع، فلا يصار حينئذ إلى البدل. فالإذن في موردنا يعني إذن البائع المشتري بالتصرف في محل كلامنا نظير إذن المرتهن في بيع الرهن كما لو أذن المرتهن للراهن ببيع الرهن، فلا يسقط حق المرتهن قبل البيع، فله الرجوع. لكن لو حصل البيع من الراهن لم يثبت للمرتهن لا حق في نفس العين ولا حق في البدن. وهذا الوجه ارتضاه المصنف. الوجه الثالث، دلالة الإذن على الالتزام بالعقد عرفاً، فإذا أذن البائع للمشتري ببيع الكتاب دل إذنه عرفاً على رضاه والتزام بالعقد، والرضا بالعقد لا كلام في أنه مسقط للخيار كالتصرف. ويشهد لذلك شواهد ثلاثة على أن الرضا يسقط الخيار. الشاهد الأول، صحيحة علي بن رئاب التي دلت على أن تقبيل الجارية يعتبر رضا بالعقد، إن قبل أو لامس أو نظر إلى ما يحرم النظر إليه منها فذلك رضا من، فدلت على أن تقبيل المشتري للجارية يعتبر رضا بالعام. والإذن يعني إذن البائع للمشتري ببيع الكتاب ليس بأقل من تقبيل الجارية في دلالته على الرضا. الشاهد الثاني، تصريح الشيخ الطوسي في المبسوط بأنه إذا، وهذا مر عليك سابقا، بأنه إذا علم رضا البائع بوطء المشتري سقط خياره، فلو وطأ المشتري الجارية وعلمنا بأن البائع راضي بهذا الوطء فلا خيار له. وهذا معناه كفاية الرضا في سقوط الخيار. الشاهد الثالث، وأسألك الدعاء، رواية السكوني الدالة على أن العرض على البيع التزام بالعقد، حيث جاء فيها عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار، إذا اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار يعني بخيار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبيعه إن شاء، فإن أقامه في السوق هذا محل الشاهد ولم يبع فقد وجب عليه. فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه، حيث دلت على أن مجرد عرض المشتري المتاع للبيع يوجب سقوط خياره لدلالة العرض على الرضا بالعقد. لا، الكلام المشتري الآن، المشتري هو اللي له خيار وراح وعرض هذا المتاع على البايع، فعرض نفسه يوجب سقوط خيار، فالمناط على الرضا. ولعل تعبير المصنف عن رواية السكوني بالمؤيد لاحتمال أن يكون هذا حكم تعب تعبدي، لا لأجل الدلالة على الرضا، إذ لا شاهد من الرواية على أن مجرد العرض كان عن رضا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة، طبق يا مولاي. والأولى أن يقال هذا اللي هنا قال اليزدي لا يخفى أنه تطويل بلا طائل، على كل أن يقال عندنا فرضان، الفرض الأول إنه لا ينبغي الإشكال في كون إذن ذي الخيار في التصرف عنه أذن بالتصرف عنه هو، لا أذن لذاك أن يتصرف عن نفسه، وهذا مو ما له علاقة بكلامنا أصلا، لكن المصنف ذكره من باب أنه كتكثير الفروض. على كل في كون إذن ذي الخيار في التصرف عنه فيما انتقل عن فسخا، لأن التوكيل في بيع مال الغير لنفسه غير جائز شرعا، ما له حق الباع يوكل المشتري أن يبيع المشتري كتابه عن نفسه الباع، لا معنى لذلك، فإذا وكله أن يبيع الكتاب لنفسه معنى أنه قد فسخ البيع، فيحمل على الفاسخ كسائر التصرفات التي لا تصح شرعا إلا بجعلها فسخا. تمام. الفرض الثاني اللي هو محل الكلام، وأما كون إذن ذي الخيار للمشتري في التصرف إجازة وإسقاطا لخياره، فهنا قلنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال أن الإذن يدل على سقوط الخيار، إذن الباع يدل على سقوطه، ويشكل المصنف يقول فيمكن الاستشكال فيه لأن مجرد الإذن ليس من المسقطات، وإنما المسقط التصرف، لأن الثابت بالنص والإجماع، النص يعني صحيحة علي بن رئاب والإجماع، أن التصرف فيما انتقل إليه إجازة وليس الإذن من ذلك، وإنما حكم بالسقوط في التصرف عن إذنه لا لأجل تحقق الإسقاط من ذي الإذن من ذي الخيار بالإذن، بل هذا الوجه الثاني الآن، بل لتحقق المسقط، لأنه حصل المسقط حيث بيعت العين بإذن البائع فلا حق لا في العين لزوالها وتلفها ولا بالبدل، لأنه وقت تلف العين لم يكن هناك حق للبائع فيها، بل لتحقق المسقط لما عرفت من أن التصرف الواقع بإذن صحيح نافذ والتسلط على بدله فرع خروج عن ملك المشتري متعلقا للحق، فالإذن فيما نحن فيه نظير إذن المرتهن في بيع الرهن، لا يسقط به حق الرهانة ويجوز الرجوع قبل البيع، قبل البيع، أما مع البيع خلاص بعد ما في حق. خب، الوجه الثالث، نعم يمكن القول بإسقاطه من جهة تضمن للرضا بالعقد، يعني الإذن يسقط من جهة دلالة على الرضا بالعقد، ويشهد لذلك شواهد ثلاثة على أن الرضا بالعقد مسقط. شاهد الأول صحيحة بن رئاب إن قبل أو لامس إلى آخره، فإنه ليس بأدون من رضا المشتري بتقبيل الجارية. الشاهد الثاني فتوى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي شيخ الطائفة يا مولاي، وقد صرح في المبسوط بأنه إذا علم رضا البائع بوطئ المشتري سقط خياره، يعني خيار البائع. شاهد الثالث ويؤيد رواية السكوني في كون العرض على البيع التزاما، فهذا القول لا يخلو عن قوة. المسألة الجديدة وهي نصف هذه المسألة، هذه المسألة التي ستأتيك نصف ما بقي علينا ونختم كتاب الخيارات. وهذه المسألة فيها عدة نقاط. النقطة الأولى، هل المبيع يملك بالعقد أو بالقضاء؟ الخيار. يوجد قولان يأتيانك والحمد لله رب العالمين. بالعقد أو بالقضاء الخيار.